هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، يتفضل ضيفنا الكريم بالإجابة عن ثلاثة أسئلة. سؤالان من الأخت مروة، الأول حول السعي والثاني حول الحجاب، وسؤال من الأخت نور ويدور حول سفر المرأة المتزوجة بدون محرم. الجواب بعد قليل، فابقوا معنا. تقول الأخت مروة في سؤالها الأول، كم مرة يسعى الحاج إذا كان قارنا أو متمتعا؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة لابد أن مراد الأخت يعني من السعي هو ما يصطلح عليه بالسعي في الحج، وهو السعي بين الصفا والمروة، الجبلان أو الصخران الكبيران المتعارفان قريبا من الكعبة المشرفة. بالنسبة لحج القران، حج القران له شرائط شرعية خاصة إذا تحققت شرائطه، وحج الإنسان حج قران، هذا الحج ما فيه شيء اسمه عمرة وحج، فيه حج فقط، يعني فيه إحرام واحد للحج. هنا لا يوجد إلا سعي واحد بطبيعة الحال، باعتبار أنه في العبادة الواحدة حجا كانت أو عمرة لا يوجد أكثر من سعي واحد واجب. الآن يأتي بسعي مستحب، هذا بحث آخر، هناك بحث في أنه يوجد سعي مستحب ومستقلا كالطواف المستحب أو لا يوجد، وعموما ليس له ربط الآن بموضع سؤال الأخت. ففي حج القران وهو الذي قرن الهدي معه وأخذه معه وعينه منذ البداية، لا أنه ينتهي من حجة ويشتري له هدي ويذبحه، لا، من البداية، وهذا ما يجوز ليذبح هدي غير هذا الهدي اللي قرنه من البداية. في مثل هذه الحالة يا أخي واضح أنه في حج القران يوجد سعي واحد. أما في حج التمتع، في حج التمتع يوجد عملان عباديان مستقلان. الأول هو الذي يسمى بعمرة التمتع، يقال لها عمرة التمتع لأن الإنسان يحرم من الميقات ثم يأتي إلى مكة يطوف ويسعى ثم يقصر شيئا من شعره أو أظافره
فيحل
له ما كان حرم عليه من الطيب والنساء وإلى آخره.
نعم.
ثم يبقى ينتظر ربما قليلا أو طويلا، لأنه يستطيع من بداية الأشهر الحرم، من شوال يستطيع أن يذهب.
نعم.
إلى ذي الحجة، يوم ثامن ذي الحجة يوم التروية أو يوم تاسع ذي الحجة، يحرم
من
صباحا
جديد.
طبعا.
نعم.
يحرم من جديد للحج. من وين يحرم؟ من داخل مكة.
نعم.
ويستحب أن يكون من البيت الحرام، وإلا من أي مكان في مكة أيضا يجوز، واضح؟
نعم.
ويصعد إلى جبل عرفات، هذا إحرام ثاني، إحرام للحج. هنا يقف في عرفات ثم ينزل إلى مزدلفة ثم يطوف ثم يسعى، فيوجد سعي أيضا للحج. فحج التمتع لأنه عملان عباديان مستقلان، إحرامان وإحلالان من الإحرامين، فكل إحرام له سعي كما أن له طوافه
كما هو واضح. وعلى هذا الأساس يوجد في حج التمتع سعيان وفي حج القران سعي واحد.
نعم، وفي كل سعي 7 أشواط كما هو
بلا شك، من الصفا إلى المروة.
نعم،
7 بطبيعة الحال رح ينتهي بالمروة بالأخير.
نعم، شكرا لكم. السؤال الثاني من الأخت مروة تقول فيه: هل يجوز لي عدم لبس العباءة إذا لبست ملابس طويلة كمعطف إلى الركبة وتحته سروال ليس بضيق؟
نعم، الحقيقة اللباس الشرعي للمرأة لابد أن تتوافر فيه صفتان من حيث المجموع. الصفة الأولى أن يكون اللباس ساترا، يعني لباس ثخين لا يحكي ما خلفه، سواء في ستر الرأس أو في ستر بقية الجسد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون اللباس مثيرا للجنس الآخر، يعني أن لا يكون ألوانه براقة جدا. وبعض النساء المتسترات يا أخي، طبعا لا أقصد المتسترات المؤمنات التقيات كالأخت السائلة، بعض النساء تلبس عباءة لكن تكون عباءتها مثيرة أكثر والعياذ بالله من الجسد لو كان منكشفا، لكثرة ما زرعتها هذه العباءة بالخرز المرصع وإلى ما هنالك. والجنون فنون في عالمنا المعاصر في هذه القضايا. والأمر الآخر المهم أيضا ليرتبط بهذا الشرط الثاني هو أن لا يكون اللباس ضيق من يحكي محاسن المرأة. طبيعة جسد المرأة غير طبيعة جسد الرجل. في جسد المرأة مواضع هي محاسن جسد المرأة، هي التي تثير الطرف الآخر. فإذا لبست المرأة مثلا قميصا ضيقا جدا أو 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 بنطالا سروالا ضيقا جدا، واضح جدا أن هنالك أمور ستحكى ولو كان الثوب ثخينا. على هذا الأساس هذان هما الشرطان الشرعيان. إذا تحقق الشرطان فنقول للأخت: لا يجب عليك أن ترتدي الشادر أو العباءة الذي هو عبارة عن قطعة قماش كبيرة يلف بها الجسد، بل تستطيعين أن تلبسي المعطف، السروال الذي تحته معطف طويل طبعا إلى نصف عظم الساق أو إلى قريب نهاية القدم، ويكون لباس متين محترم وزين. هذا لباس شرعي أيضا، هذا لباس شرعي يعد للأخت، لأنه كثير من أخواتنا يعيشن في ظروف يعني مهما أرادت هي ما تستطيع أن تلبس العباءة مثلا في بعض الدول الأوروبية. لكن أقول للأخت الفاضلة بكل صراحة وضوح: العباءة تستر المرأة وتجلبب المرأة بما لا يجلببها ويسترها شيء آخر. فالعباءة المتعارفة السوداء اللون التي ترتدى فوق كل اللباس وفوق كل الثياب، هذه أكمل ستر يمكن أن تتستر به المرأة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. ويبقى هذا السؤال من الأخت نور وتقول فيه: ما حكم سفر المرأة المتزوجة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام من غير محرم برفقة أحد الحملات التي تضمن لها الأمن على نفسها؟ وما حكم سفر البنت بموافقة والدها وعدم موافقة والدتها؟ تفضل.
يا أخي، من حيث المبدأ لا يوجد في الشرع المبين ما يمنع المرأة من أن تسافر أو تذهب أو تأتي أو تدرس في جامعة أو إلى ما هنالك، مع حفظ الحدود الشرعية. بمعنى إذا كانت المرأة كما في عصرنا تأمن على نفسها، تقول لك: أنا رايحة مع حملة فيها نساء وفيها رجال وأنا أأمن على نفسي، يعني لا أحتمل أن يعتدى علي وأكون ضعيفة في الدفاع عن نفسي. ليس الزمن الآن مثل الزمن السابق اللي السفر فيه في الصحاري والقفر. من هنا المرأة لا يوجد ما يمنعها شرعا، لكن حقيقة يعني خلينا نكون واقعيين، المرأة وبالأخص إذا كانت شابة، التبرز بهذه الطريقة وبطبيعة الحال حتى حملات الزوار والحجيج بهالطريقة فيها شباب، عادة فيها شباب وفيها شابات، وهؤلاء ليسوا محارم. ونحن نعلم أن الحصانة بين الشاب والشابة ليست تلك الحصانة القوية جدا، حتى المتدينة يا أخي، وهذا يختلف طبعا باختلاف البلدان والأوساط، هناك بعض البلدان والأوساط فيها اختلاط بين الجنسين، فيها كلام كثير بين الجنسين، فيها نوع من المزاح والمطايبات بين الجنسين. قد واحد يقول لك حقنا هذا، الشريعة ما حرمت علينا ذلك بشكل مباشر. أنا أقول القضية تبدأ من هنا. ما عندنا شك أن الشريعة بشكل مباشر ما حرمت مطلق الكلام ولا حرمت مطلق السفر، ولكن انجذاب أحد الجنسين للآخر، ضعف التحصينات إن صح التعبير، خصوصا بين الشاب والشابة نسبيا، خصوصا إذا كانت هي بعيدة عن أهلها وهو هم بعيد عن مقص المراقبة إن صح التعبير، هذا يخلق أجواء، يخلق أجواء قد تفضي لا سمح الله إلى كسر السياج إن صح التعبير، قد تفضي إلى نوع من العلاقة التي لا تحمد عقباها، خصوصا وأن المرأة بطبعها يا أخي خصوصا الشابة شفافة في مشاعرها، رقيقة في شؤونها، وقد تقع بين يدي شاب لا سمح الله لديه ألاعيب من حيث الوعود ومن حيث يعني قد يأتي إليها من باب أنه هو ينوي الزواج بها وينوي أن يستمر معها كل العمر وينوي 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 حتى لا سمح الله يوقع بها فيما لا تحمد عقباه ثم ينصرف لحاله. من هنا أنا أقول سياسة الشرعية العامة فيما يرتبط بهذا المجال مهما أمكن على تقليل الاختلاط، على عدم الاختلاط، من حام حول الحمى كما يقول المثل أوشك أن يقع فيه، وإلا أنا لا أستطيع أن أقول فلان شيء حرام والشريعة لم تحرمه، مع أنني أحث حثا كبيرا وعظيما على تجنب هذه المنزلقات خصوصا للمرأة الشابة التي لا تكون متزوجة، لا تكون مرتبطة بشخص هو حلال عليها إلا ما هنالك، لأن المرأة المتزوجة اللي عندها أولاد عادة صار عندها تحصينات أقوى، لا تخضع بالقول لمثل هذه الأمور، بخلاف المرأة الشابة التي لا زالت خلية برية. وعلى هذا الأساس نحن ندعو دعوة قطعية، أقول والله يا أختي إن خدرك في مثل هذه الحالة التي شرحت فيها ثوابك فيه أكثر من ثواب الزيارة لو ذهبت للزيارة بدون محارم وبهذه الطريقة المختلطة.
نعم. الشق الآخر من السؤال حول سفر البنت، هنا الوالد موافق ولكن الوالدة غير موافقة كما تقول الأخت.
من حيث المبدأ يجوز لها أن تسافر، من حيث المبدأ ما دامت الضوابط الشرعية متحققة كما شرحت أنا قبل قليل.
موافقة الوالدة ليس شرطا،
ليس شرطا، موافقة الأب أيضا بمعنى من المعاني ليست شرطا شرعيا لجواز السفر، لكن إذا كان الأب يتأذى، الأم تتأذى جدا من سفر ابنتها، فيلزم من سفرها إيذاؤها لوالدتها، في مثل هذه الحالة أكثر الفقهاء يفتون بعدم الجواز أو بالاحتياط الوجوبي بعدم السفر. وعموما إذا تريد تسافر الأخت حتى تكسب ثواب والسفر مو واجب، في أحسن الحالات مستحب أو لمقرب مباح كسفرها مع صديقاتها شهر أو شهرين، فنقول لا شك ولا ريب أنه يوجد إشكال شرعي في إيذائك لوالدتك. مرة لا، مجرد مخالفة رغبة، والله الوالدة رغبتها أن ما تسافري، لكن إذا تسافر تقول لك الله وياكي محفوظة إن شاء الله بحفظ الله، هذا ما يسبب لها إيذاء، يسبب أنها هي حريصة على البنت مو أكثر من هذا، هذا المقدار لا يضر.
نعم. المرأة المتزوجة إذا سافرت مثلا للعمرة أو لزيارة الإمام الحسين عليه السلام كما هو في هذا السؤال، المستحبات،
نعم،
بدون موافقة الزوج،
نعم،
هل هذا يصح أو لا؟
المشهور والمعروف بين الفقهاء شهرة عظيمة بل دعي الإجماع عليه أنه في غير الواجب لا يجوز لها الذهاب والإياب إلا أن يأذن لها زوجها، مو بس فيما يرتبط بالحج والعمرة، حتى الذهاب القريب القاصد.
نعم.
بعض الفقهاء في عصرنا الحاضر وقريب عصرنا يثيرون مسألة أنه لا يوجد دليل قطعي على ولاية الزوج عليها بما زاد على حقوقه الجنسية في العلاقة بين الجنسين. أقول إذا الزوج حاضر فالزوجة لابد أن تكون في معرض احتياجاته، وقطعا هذه الأصفار والذهب والإياب يجعلها ليست في معرض احتياجاته، وعلى هذا الأساس فهذا يخرج لنا الفتوى من جديد إن شاء الله.
شكرا لكم، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم سماحة الشيخ، شكرا لكم أعزائنا المستمعين، وإليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.